أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في البحث السابق وقفنا عند هذه المسألة بشكل إجمالي، والأعزاء الذين يريدون مراجعة هذا البحث، يعني مسألة ارتباط الأحكام بالمصالح والمفاسد الواقعية والنظريات الموجودة في هذا المجال، بإمكانهم أن يرجعوا إلى كتاب الظن. أنا وقفت عند هذه النظريات الثلاث أعزائي، وأضفت إليها المختار عندنا اللي بحثه التفصيلي موجود في كتاب الظن. هذا أولاً. وثانيا أعزائي، أن السيد الطباطبائي لم يتعرض لهذه المسألة بشكل كلي، ولكن من جملة من المباحث التي عرض لها في تفسيره الميزان، يتضح أنه لا يقبل أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التكوينية، كما هو منشأ، كما هو مبنى العدلية. تعلمون بأنه مبنى العدلية أو مبنى المعتزلة الذي سرى إلى الإمامية يقول أن هذه المصالح والمفاسد أمور ماذا؟ أمور وجودية، أمور تكوينية، لا علاقة للعلم والجهل بها، لا العلم يوجدها ولا الجهل ماذا ينفيها. من الموارد التي يصرح بهذه القضية في تفسيره الميزان أعزائي فيما يتعلق بمسألة كيفية تناسل الطبقة الثانية من الإنسان، يعني أولاد آدم من إخوة وأخوات، كيف تناسلت البشرية منهما، يعني من آدم وحواء. يقول الطبقة الأولى من المجلد الرابع صفحة 144 في ذيل الآية الأولى من سورة النساء: الطبقة الأولى من الإنسان وهي آدم وزوجته تناسلت بالإزدواج فأولدت بنين وبنات، يعني إخوة وأخوات، فهل نسل هؤلاء بالإزدواج بينهم وهم إخوة وأخوات أو بطريق غير ذلك؟ وأنتم تعلمون أن الروايات أيضا مختلفة في هذا المجال، بعضها تقول أنه وجد من الحور العين أو من إلى آخره. ظاهر إطلاق قوله: وبث منهما رجالا كثيرا، وإلى على ما تقدم أن النسل الموجود من الإنسان إنما ينتهي إلى آدم ماذا؟ وزوجته، من غير أن يشاركهما في ذلك غيرهما من ذكر أو أنثى. ولم يذكر القرآن للبث إلا إياهما، بث منهما، فلو كان هناك غيرهما ولو كان لغيرهما شرك في ذلك لقال وبث منهما ومن غيرهما، أو ذكر ذلك بما يناسبه من كذا. هسه الآن، فإن قلت وأما الحكم بحرمته في الإسلام، فإن قلت ماذا تفعلون إذا كان هذا جائزا؟ فلماذا حرم ماذا؟ فلماذا حرم في الإسلام أو في بعض الشرائع السابقة؟ يقول: وأما الحكم بحرمته في الإسلام وكذا في الشرائع السابقة علي، على ما يحكى، خلوها بين شارحتين، فإنما هو حكم تشريعي، التفتوا جيدا، حكم تشريعي يتبع المصالح والمفاسد. سيدنا، يا مصالح ومفاسد! الأمور الاجتماعية أعزائي قد يقتضي الاجتماع التحليل وقد يقتضي ماذا؟ التحريم، ولا علاقة له بالأمور التكوينية. التفت للعبارة، يقول: يتبع المصالح والمفاسد لا تكويني غير قابل للتغيير. هذا مبنى العدلية ماذا؟ يقول أمر تكويني غير قابل للتغيير، لأن الأمور التكوينية غير قابلة، لا العلم بها يوجدها ولا الجهل بها ماذا ينفيها. وزمامه بيد الله سبحانه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فمن الجائز أن يبيحه يوما لاستدعاء الضرورة ذلك، ثم يحرمه بعد ذلك لارتفاع الحاجة واستيجابه، التفت جيدا، واستيجابه انتشار الفحشاء في المجتمع. خلي ذهنك يم. إذن لماذا حرم أعزائي؟ لوجود الاجتماع. فإذا فرضنا أنه لا اجتماع مولانا، جملة من الأحكام الاجتماعية بعد لها موضوع أو ليس لها موضوع؟ ليس لها موضوع، تسقط عن الاعتماد. ومن هنا لابد أن نميز بين الأحكام الفردية في الدين وبين الأحكام ماذا؟ الاجتماعية. الأحكام الاجتماعية موضوعها ما هو أعزائي؟ ها؟ موضوعها المجتمع والاجتماع والمجتمعات. فإذا لم يكن لا مجتمع ولا اجتماع، إذا له موضوع أو ليس له موضوع، فلا تترتب تلك الأحكام. فإن قلت سيدنا أنت تقول هنا وهناك ومراراً والآخرين يقولون أن الأحكام الشرعية منشأها الفطرة، يقول كلام لا أصل له، من أين جئتم بهذا الكلام؟ يقول والقول بأنه على خلاف الفطرة وما شرعه الله لأنبيائه دين فطري، قال تعالى فأقم وجهك للدين، فاسد، فإن الفطرة لا تنفيه ولا تدعو إلى خلافه. من قال بأن الفطرة تنفي الازدواج والنكاح بين الإخوة والأخوات؟ من أين جئتم بها؟ ما أدري، واضح يقول هذا المبنى ماذا يؤدي إلى أين ينتهي؟ مبنى سيد الطبطبائي، أنا حتى أخرج بتعبير من وحشة الانفراد مولانا، وسيد همين يجيب هذا الحج ولم يقل بأحد من العلماء؟ لا عزيزي، من قال؟ هسه بعضهم صرح وبعضهم ماذا يخشى التصريح. قال فاسد، فإن الفطرة لا تنفيه ولا تدعو إلى خلافه من جهة تنفرها عن هذا النوع من المباشرة، مباشرة الأخ للأخت، وإنما تبغضه، يعني الفطرة تبغضه وتنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء والمنكر وبطلان غريزة العفة وارتفاعها عن المجتمع الإنساني. ومن المعلوم أن هذا النوع من التماس والمباشرة إنما ينطبق عليه عنوان الفجور والفحشاء في المجتمع، لا ماذا؟ لا في غير المجتمع. وأما المجتمع، التفت، وأما البشر، هذا المجتمع مراد بعد يعني مجموعة من البشر، وأما المجتمع يوم ليس هناك بحسب ما خلق الله إلا الإخوة والأخوات، فلا محذور في أن يتزوج الإخوة مع ماذا؟ مع الأخوات. إذن يكشف لكم هذا أن الأحكام ليست تابعة لأي شيء للمصالح والمفاسد التكوينية كما هو المشهور بين المعتزلة والعدلية ونحو ذلك، وإنما مرتبطة بمصالح أخرى. هذه المصالح قد يوجد لها موضوع وقد ماذا؟ وقد لا يوجد لها موضوع. وآلاف النقوض موجودة على نظرية المعتزلة، الآن مو محل بحثها. جيد، نرجع إلى محل الكلام. طبعا هذا قد يقول قائل البحث طويل الذيل، بس أنا في باب إشارة كالفتاوى مولانا العلمية أعزائي، قد يقول قائل إذا كانت أمور اعتبارية توجد يوما وتنتفي يوما، إذن كيف سيدنا تقبلون بتجسم الأعمال وهو أنه هذا العمل يولد ماذا؟ يولد ما يناسبه. لا محذور فيه أن لا يكون ناشئا عن تكوين، ولكن يكون هو العمل مولدا ماذا؟ مولدا لأمر تكويني وجودي، وبحثه في محله في علم الكلام. نرجع إلى بحثنا. البحث أعزائي، إذا تذكروا الأعزاء في يوم الاثنين الماضي وقفنا عند هذه الرواية أعزائي، وهي قوله سألت أبا عبد الله، رواية العيص بن القاسم أعزائي، سألت أبا عبد الله عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ، يعني فغسل ماذا؟ يده، فلا بأس به. جي إذا يتذكر الأعزاء، هاي الرواية وردت في وسائل الشيعة، ماذا قلنا؟ وردت في الاستبصار والتهذيب بصيغة أخرى، وهذه الصيغة إذا يتذكر الأعزاء قرأناها أيضا، قال لا بأس إذا كان من طعامك. وسألته عن مؤاكلة المجوس فقال إذا توضأ فلا بأس، يعني أن الإمام فصل بين مؤاكلة اليهودي والنصراني فاكتفى أن يكون من طعامك، وإذا كان من مع مؤاكلة المجوس فيحتاج إلى غسل ماذا؟ يحتاج إلى هسه. الآن نفترض أن الصيغة صيغة ماذا؟ صيغة مرتبطة بالكافي، يعني وجد الشرطان، إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به. الآن سؤال، هل الرواية دالة على الطهارة أو على عدم النجاسة الذاتية أو لا؟ الجواب نعم، بطريقين. الطريق الأول، وتوضأ، وقلنا بأنه إذا كانت النجاسة ذاتية فبغسل اليد تزول النجاسة الذاتية أو لا تزول؟ لا تجوز. هذا يكشف عن أن النجاسة ذاتية أم عرضية أعزائي، وهذا باب جيد جدا، أنه هذه الرواية تثبت عدم النجاسة الذاتية. المورد الثاني أعزائي، أو الطريق الثاني، سألت عن مؤاكلة اليهودي، مؤاكلته. أعزائي، هذه سألته عن مؤاكلة اليهودي، يمكن أن يلحظ بلحاظين، التفتوا لي جيدا أعزائي. اللحاظ الأول، أن نأكل أنا واليهودي والنصراني في قصعة واحدة وفي إناء واحد، فالسؤال يكون عن ماذا أعزائي؟ عن الطهارة والنجاسة، أنه يجوز أو لا يجوز. إذن اللحاظ الأول، أن نفترض أنه بلحاظ الطهارة والنجاسة، ده يسأل السائل، يعني العيص ابن قاسم ده يسأل بلحاظ النجاسة والطهارة أنه نجاسته مسرية إلى الطعام، فهل يجوز الأكل من ذلك الطعام أو لا يجوز؟ اللحاظ الثاني، مؤاكلة أعزائي، قد يقول قائل أساسا هذه ما لها علاقة بمسألة أن يأكلوا في إناء واحد، والسؤال ليس بلحاظ الطهارة والنجاسة، وإنما السؤال الجلوس على مائدة واحدة، كيف أنه في باب إذا يوجد على المائدة خمر فلا يجوز الجلوس على تلك مائدة؟ هذا مو من باب الطهارة والنجاسة، أصلا حرمة نفسية توجد، الجلوس على مائدة يشرب فيها ماذا؟ يشرب فيها الخمر. فقد يقول قائل أن السؤال ليس بلحاظ النجاسة والطهارة، بل بلحاظ الحرمة النفسية، أنه هل يجوز أو لا يجوز، ولعل لكل واحد إناؤه الخاص به، مائدته الخاصة به، هذا يأكل من قصعته وذاك يأكل من قصعته، لا علاقة لأحد، ولكنهما على ماذا؟ على مائدة واحدة، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان كذلك، بعد يبقى فقط الطريق الأول، لا يمكن الاستناد إلى الطريق الثاني وهو طريق المؤاكلة، لأنه نريد أن نستند إلى طريقين، الطريق الأول فتوضأ، الطريق الثاني ماذا؟ المؤاكلة. الجواب، هذا اللحاظ الثاني، التفتوا جيدا، هذا اللحاظ الثاني وإن كان معقولا في نفسه، إلا أنه توجد قرينة في الرواية تصرفها إلى اللحاظ ماذا؟ إلى اللحاظ الأول. التفتوا لي، ما هو هاي القرينة؟ أن الإمام قيد قال إن كان من طعامك، إذا كان باللحاظ الثاني لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا القيد. لماذا؟ لأنه سواء كان من طعامك أو من طعامه فلا يجوز الجلوس على مائدة واحدة أعزائي. إذن عندما قيد يظهر بأنه أساسا الذي هيئ الطعام من هو؟ ها؟ هيئ الطعام هو المسلم الذي يسأل عن الجواز وعدم الجواز. إذن بقرينة قوله إن كان من طعامك، يعني لم يهيئه هو حتى أنه يمسه أو فيه حرام أو فيه لحم الخنزير أو الميت ونحو ذلك، فلا بأس به. أما إذا كان السؤال باللحاظ الأول باللحاظ الثاني، هذا معناه أن هذا القيد يكون ماذا؟ يكون لغوا. إذن أعزائي، طريقان لإثبات، التفتوا جيدا، طريقان لإثبات الطهارة أو عدم النجاسة الذاتية لليهود والنصراني. إلا أنه قد يقال، التفتوا جيدا، إلا أنه قد يقال أن الإمام قيد قال فتوضأ، إذن وإن كان لم تثبت النجاسة الذاتية ولكنه تثبت النجاسة ماذا؟ النجاسة العرضية، لأن الإمام اشترط في الجواز لا بأس بشرط، ما هو أعزائي؟ أن يكون بعد الغسل. إذن يشترط لكي يجوز الأكل معه الطهارة ماذا؟ أو غسل اليد. جيد، من هنا أعزائي قد يقول قائل أن هذه الرواية من الروايات الدالة على ماذا؟ دالة على النجاسة العرضية كما أشرنا في رواية سابقة، ولا عموم الروايات كما كانت تثبت عدم النجاسة الذاتية تثبت عدم النجاسة العرضية، ولكنه رواية واحدة تقدمت قلنا قد تدل على النجاسة العرضية. هنا أيضا قد يقول قائل أنها تدل على النجاسة العرضية. جيد، هنا أعزائي الكلام أيضا غير تام، يعني حتى على هذه أيضا لا يمكن أن نثبت النجاسة العرضية لليهود والنصراني، وذلك خلوا ذهنكم يمين، وذلك إما أن نفرض أنهما رواية واحدة، يعني ماذا؟ يعني ما ورد في الكافي وما ورد في التهذيب ليستا روايتين، بل هما ماذا؟ رواية واحدة، كما احتمله السيد الشهيد الصدر وقرأنا للأعزة في البحث السابق الرواية، ولهذا تجدون صاحب الوسائل نقل الروايتين، يعني في كتاب الأطعمة والأشربة الباب 53 الحديث الأول والحديث الرابع. الحديث الأول قال إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس، يعني صيغة الكافي، والرواية الرابعة عن مؤاكلة اليهود والنصراني قال لا بأس إذا كان من طعامك، وسألت عن مؤاكلة المجوس قال إذا توضأ فلا بأس، يعني ماذا؟ يعني اشترط شرطا واحدا. الآن احنا نفرض الفرضين معا، لأنه لا نعلم هل هما روايتان أم هما ماذا، وإن كانت القراءة تقول ما هي رواية واحدة، ولكنه الآن من باب الفرض أعزائي. إذن يوجد فرضان، الفرض الأول أن نقول أنهما رواية واحدة وليستا روايتين، هاي رواية واحدة ولكن وردت بماذا أعزائي؟ ها؟ بصيغتين، صيغة الكافي وصيغة وصيغة الشيخ الطوسي والصدوق. إذا فرضنا هذا فإما أن نقول الكافي يشهد بأنها صيغة شنو؟ لا، بقيد أنه إن كان من طعامك وتوضأ، هاي الشهادة من الكافي. الطوسي الصدوق والطوسي يشهدان ماذا؟ ها؟ بالصيغة الأخرى. هم مع التعارض تقدم أي شهادة نازل؟ شهادة الكافي لو شهادة الكلي، شهادة الكليني لو شهادة الطوسي والصدوق. قد يقول قائل سيدنا هذول اثنين هنا وهنا شنو؟ واحد. يقد تقدم شهادة من؟ تقدم شهادة الاثنين على شهادة ماذا؟ على شهادة الواحد إذا استطاعوا. وقد يقول العكس، هذا تابع لكم مولانا، يعني أنتم بالقرائن بحسب اجتهادكم قد تقول نقدم شهادة الكليني لأنه أداق، لأنه أوثاق، لأنه أعلام، هذا تابع إليه. وقد في المقابل يقول لا، الشيخ الطوسيم إنسان مو عادي، الشيخ الصدوقم كذلك إلى آخر. فإذا قدمت فتعمل على ماذا؟ على ما قدمت. هذه مسألة اجتهادية بعد بيني وبين الله يكون في علمك. هذن المسائل هماتين ذوقيات واستحسانيات ومجموعة قرائن تابعة لاجتهاد المجتهد. وإما أن يقال بتكافؤ الشهادتين، لأن هذه الشهادة توجد وتلك شهادة طبعا، وأثرها واضح. ما هو أثرها عزيزي؟ أثرها كما يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مباحث الدليل اللفظي في باب مفهوم الشرط، لأن القضية شرطية، قال إن كان من طعامك وتوضأ. يقول في صفحة 182 من المجلد الثالث من تقريرات بحوث في علم الأصول، قال إذا تعدد الشرط في الجملة ثقيلة، إذا رزقت ولدا اللي هو أعم من الذكر والأنثى، بعد وقيد الثاني ذكرا، إذا شرط واحد لو شرطان أعزائي شرطان، فتصدق إن تكثر الشرط يستوجب ضيق دائرة المنطوق. مو مطلقا، بعد ما يكفي أنه ماذا إن كان من طعامك فلا بأس، لابد من طعامك وغسل اليد. ما أدري واضح هذا؟ بناء على ما ذكروه في مباحث علم الأصول بشكل مفصل. إذا كان كذلك، هنا أعزائي تكافؤ الشهادتين، إذن في المقدار الذي اختلفا فيه يتعارضان ويتساقطان، وفي المقدار المتفق عليه إن كان من طعامك شنو متفق عليه؟ الأول يعني صيغة الكليني وصيغة الطوسي والصدوق كلاهما يقول إن كان من طعامك فلا بأس. نعم لا نعلم هل يشترط أغسل اليد أو لا يشترط، يصير تعارض وماذا؟ تساقط. إذن يوجد عندنا دليل على غسل الأيد أو لا يوجد؟ هذا من هذه الرواية لا يوجد دليل، يعني لا تثبت النجاسة الأرضية عند تكافؤ الشهادتين. هذا في فرض أنهما رواية جنو واحدة. الفرض الثاني أنهما روايتان، مو رواية واحدة، هاي رواية وتلك ماذا؟ رواية أخرى، يعني صيغة الكليني وصيغة الطوسي أو الصدوق هاتان روايتان لا رواية واحدة. إذن التفتوا جيدا، إذن رواية الكليني أو صيغة الكليني تكون من الروايات المعتبرة الدالة على النجاسة العرضية لمن أعزائي؟ لأهل الكتاب. والرواية الأخرى اللي هي صيغة الطوسي مولانا من الروايات الدالة أو ليست دالة؟ لا، لماذا؟ لا يوجد فيها هذا القيد. فماذا تكون؟ فنجعل هذه الرواية من الروايات الدالة على ماذا؟ على النجاسة العرضية. نأتي إلى الروايات الأخرى التي لم تدل على النجاسة العرضية بل دلت على عدم النجاسة العرضية ولو بالإطلاق أعزائي، فيقع التعارض بين ماذا؟ بين هذه وبين تلك. فإن كانت تلك أكثر وأقوى وأصرح فتقدم على ماذا؟ على هذه. وإن لم يكن كذلك فيجمع بينهما بالجمع العرفي أنه يراد منه ماذا؟ الاستحباب مولانا، يعني حزازة أكون من قبل غسل اليد ولا محذورة في ذلك. ما أدري وضع عزائي. إن كانت أقوى وأصرح مثل سيد الصدر رحمة الله عليه يقول بأنها مخالفة أو معارضة بما هو أصرح منها فتقدم ماذا؟ فتقدم عليها، هم أكثر عددا وهم أصرح ونص أيضا في المطلوب فتقدم عليها، خلصت قد. وإلا تكافأ، عندك رواية تقول اغسل ورواية ماذا بالإطلاق تقول ماذا؟ لا تغسل. الجمع العرفي ما هو؟ أن الغسل يحمل على ها استحباب بلا غسل يكون مبغوضا يكون مكروها فيه غضاضة فيه حزازة ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الخامسة عزة. إذن إلى هنا اتضح لنا أن هذه الرواية طبعا على بحسب الجمع الكلي هذه الرواية لا دلالة فيها لأنه احتمال أنها رواية واحدة قوي جدا وأنه أساسا لا فيها لا نجاسة ذاتية ولا نجاسة عرضية، هذه كلها ذكرناها من باب الشقوق والفرضية. الرواية السادسة، الرواية السادسة أعزائي واردة في التهذيب، أعزائي واردة في التهذيب المجلد التاسع صفحة 88 أعزائي، صفحة 88 الحديث 371 في الذبائح والأطعمة، الحديث رقم أعزائي 371 عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن آنية أهل الكتاب فقال، يعني عن آنية أهل الكتاب مو أبيعها وأشتريها مولانا، لا 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 للأكل فيها، يعني أنه آنية مرتبطة بهم فأأكل منها شيء أو لا، فقال قرينة موجودة في الرواية، فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة، طبعا لابد الآن يصير فيها، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن الإمام سلام الله عليه بنحو القضية الشرطية لأنه فيها ماذا؟ إذا ها يعني مفهوم الشرط أم له مفهوم، يعني إذا لم يأكلوا فكلوا كل مشكلة ما أكلوا، وإذا أكلوا فيه هذه الأمور، أما إذا شربوا فيه الماء مثلا بعد فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال، لا يوجد فيه إشكال على الأحوال إن شاء الله نبين المضمون. هاي الرواية أعزائي صحيحة السند كما عبر عنها جملة من الأعلام ومنهم أعزائي السيد الصدر أعزائي، وين صار الشهيد الصدر مولانا في المجلد الثالث صفحة 352 قال صحيحة محمد بن مسلم. التفتوا جيدا دلالة الرواية واضحة، دلالة الرواية عزيزي المجلد الثالث صفحة 352 الرواية عزيزي دلالتها واضحة عزيزي لا يحتاج، إذن البحث الأول السندي الرواية ماذا صحيحة، والبحث الدلالي يقول والاستدلال بمفهوم الشرط الثابت خصوصا في مثل المقام، يقول الشرط أولا له مفهوم أو ليس له مفهوم، يقول له مفهوم، ولكن يقول بأنه في المقام توجد خصوصية تؤكد أن للشرط ماذا مفهوم، ما هو؟ الذي أخر فيه الشرط عن الجزاء، يقول إذا تقدم الجزاء على الشرط فبالأولوية تكون الجملة المفهومية ماذا ها لها مفهوم أو الجملة الشرطية لها مفهوم، فإنه يدل على جواز الأكل في آنيتهم إذا لم يكونوا يأكلون فيها النجاسات. التفت جيدا، كيف تدل على الطهارة؟ وهذا يدل على طهارتهم، طهارة من؟ طهارة أهل الكتاب، لأن العادة جارية بملاقاتها أي الأواني لهم بالرطوبة، لا يأكلون بها الحرام يأكلون بها ماذا؟ الحلال. إذن هذه الرواية لا إشكال ولا شبهة أنه تكون دالة على عدم النجاسة ماذا؟ الذاتية، وعلى عدم النجاسة العرضية بالإطلاق، فإذا دل عندنا دليل على النجاسة العرضية نقيد إطلاقها، وإن لم يدل عندنا دليل فيبقى على ماذا؟ يبقى على الإطلاق. هذه من الرواية السادسة. الرواية السابعة أعزائي، الرواية السابعة واردة في الكافي أعزائي، في الكافي المجلد الثاني عشر أعزائي في المجلد الثاني عشر صفحة 272 أعزائي، التفتوا جيدا. الرواية عن محمد بن مسلم، ذيك الرواية السابقة أيضا عن من أعزائي؟ عن محمد بن مسلم. التفتوا جيدا حتى نعرف أنها رواية واحدة أم ماذا؟ أم روايتان. الرواية: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس. هنا شنو كانت أعزائي؟ 371. سألته عن آنية أهل الكتاب. أسد تعرفون، فإذا ثبت أنها رواية واحدة دي ينقلون إلينا باللفظ وما دي ينقلون أعزائي؟ ما دي ينقل. وهذا ما يحتمل جملة من الأعلام أن هذه والرواية السابقة رواية واحدة لا روايتان، ومنهم السيد الشهيد ومنهم الآخر، لأن الكلمات واحدة ولكن كلمة واحدة أهل الذمة واحدة ماذا؟ أهل الكتاب. التفت. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، طبعا الرواية السابقة عن الإمام الصادق، هذه عن الإمام ماذا؟ عن الإمام الباقر. الرواية سألت عن أحدهما، أحسنتم، عن أحدهما، ولهذا احتمال الإمام الباقر. سألت أبا جعفر عن أبي عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا 88 ولا أنا 372 لا تأكلوا من آنيتهم. طبعا أيضا هذه واردة أيضا أين أعزائي؟ واردة في، أنا قلت عن الباقر لأنه واردة في التهذيب عن الإمام الباقر. سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه. هناك شنو كان مولانا؟ هناك شنو كان؟ يأكلون فيه الميت والدم والخنزير. إذن إذا فرضنا رواية واحدة شنو؟ ها؟ تصرف الألفاظ. ولا من طعامه الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. جيد. السؤال: البحث الأول، الرواية صحيحة لو مو صحيحة؟ بلي. السيد الخوئي مولانا يقول في المجلد الثالث من التنقيح صفحة 45 صحيحة. الشهيد الصدر المجلد الثالث صفحة 338 أعزائي أيضا يعبر عنها بأنها ماذا؟ بأنها صحيحة أعزائي، صحيحة محمد بن مسلم. هل هما رواية واحدة أم ماذا؟ أم روايتان؟ السيد الصدر، أنا باعتبار أنه القضية لا تهم كثيرا ولا تؤثر على المعادلة، ولهذا بعد لا أقف عندها كثيرا أعزائي. في صفحة 352 يقول: وقد جاء متن مقارب يشتمل على القضية الوصفية. هاي القضية هنا بعد قال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامه الذي يطبخون. بعد قضية شرطية لقضية وصفية أعزائي. القضية الشرطية لها مفهوم، القضية الوصفية ها الجواب. هذه أيضا من الأخطاء الشائعة، الجواب. القضية الوصفية لها مفهوم أيضا، ولكن بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية. يعني أنت عندما تقول أكرم العالم العادل، قضية ماذا؟ قضية وصفية. هذا مو إذا كان ماذا؟ إذا كان عادلا. هنا إذا قلنا أن الذكر القيد، هذا بحث مفصل أنا وقفت عنده في شرح الحلقة الثالثة أعزائي، إذا قلنا أن قيد العدالة لا مفهوم له، إذن ذكره يكون ماذا؟ يكون لغوا. لماذا قيد إذن؟ إذن يمكن أنه بشخص هذا الحكم العالم غير العادل لا يكرم، ولكن هذا لا ينافي إذا دل دليل آخر يقول أكرم ماذا؟ أكرم العالم بلا أن يكون عادل، لا محذورا. شخص وهذا الدليل بعد يشمل غير العادل أو لا يشمل؟ لا يشمل. إذن له مفهوم، ولكن له مفهوم بحد ماذا؟ بحد هذا الدليل، هل قدر هذا. أما إذا كان عادلا، فإذا جاء دليل على إكرام غير العادل يكون معارضا ماذا؟ يكون معارضا. واضح أعزائي؟ فإذا كانت القضية الشرطية فالنفي يكون بنحو الموجبة ماذا؟ الكلية. أما إذا كان بنحو القضية الوصفية فيكون على نحو الموجبة الجزئية. التفت إلى عبارة السيد الصدر، يقول: وقد جاء متن مقارب يشتمل على القضية الوصفية بدلا عن الشرطية على ما تقدم في الروايات، غير أنه لو سلم عدم المفهوم للوصف واقتضاء ذلك للتهافت في مقابل النقل على في مقام النقل على تقدير وحدة الرواية. إذا قلنا الرواية واحدة يحصل هناك تهافت ماذا؟ بين الصيغتين، وإن اتحد الراوي والناقل عن لوجود إحدى اختلافات إلى آخره، والأمر سهل أعزائي. البحث الثالث دلالة ماذا؟ دلالة الرواية. إذن البحث الأول سند الرواية، البحث الثاني هاي وين في الرواية السابعة، البحث الثاني هلما رواية واحدة أم ماذا؟ أم روايتان؟ هسا افترضوا أنهما ماذا؟ روايتان، حتى لا يحصل التهافت أنه لماذا هنا ولماذا. البحث الثالث دلالة الرواية. دلالة الرواية أعزائي، الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 242 يقول: وأما صحيحة ابن مسلم الأخيرة، يا هي سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا من طعام، يعني القضية الوصفية لا القضية الشرطية. قال: وأما صحيحة ابن محمد ابن مسلم الأخيرة فهي على خلاف المطلوب أدل، لأنه جملة من الأعلام جعلوها في روايات الدالة على نجاسة أهل الكتاب، يقول لا هي على طهارة أهل الكتاب ماذا؟ أدل، لأن ظاهرها انحصار المنع بالأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر دون ما يشربون فيها الماء ونحو الماء من الأشياء المحللة. ومن الواضح إذا كانت نجاستهم نجاسة ذاتية بعد لا فرق أن يشربوا بها المحلل أو يشربوا بها ماذا؟ المحرم، لا فرق بينهما لأنه يمسهم بالرطوبة. يقول: وأما المنع من أكل طعامهم الذي يطبخون، طب لماذا قيد الإمام قال بأنه لا تأكل الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون؟ فيحتمل قويا أن يكون لأجل عدم تجنبهم عن مزجه بالأشياء المحرمة من الميتة ولحم الخنزير وشحمه وغير ذلك مما لا يتحرزون. هذه استفادة من يا رواية من الرواية الأخرى لمحمد بن مسلم اللي هي قلنا قضية ماذا؟ قضية شرطية. ولا أقل من كون أوانيهم المعدة للطبخ متنجسة بمثل هذه الأمور عادة طبيعي جدا، فلا يدل على أن المنع منه ليس إلا لأجل مباشرتهم برطوبة، فلا يدل على أن المنع منه ليس إلا لأجل مباشرتهم برطوبة مسرية حتى يستفاد منه نجاستهم. كيف ولو كان علة هذا المنع لكان الأنسب، يعني نجاستهم الذاتية، لكان الأنسب من أكل كل ما باشروه برطوبة مسرية سواء كان هذا أو ماذا أو غيره، لا خصوص طعامهم الذي يطبخونه، وبهذا ظهر لك إلى آخره. هذا كلام من؟ الفقيه الهمداني. في أيضا أعزائي التنقيح هم نفس هذا الكلام، لا يوجد فيه إضافة أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون التنقيح إذا ما عدوا مصباح الفقيه المجلد الثالث أعزائي صفحة 45 أعزائي، هناك في صفحة 45 يقول أعزائي: وهذه الرواية صحيحة سندا إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى، فإن دلالتها على طهارة أهل الكتاب أظهر من دلالتها على نجاستهم، وذلك لأن الحكم بنجاستهم يستلزم الحكم بالتجنب عن جميع الأواني المضافة إليهم حتى حتى الآنية التي يشربون فيها الماء، ولا وجه معه لتقييد الآنية بما يشربون فيه الخمر، ولا لتقييد طعام بما يطبخونه. فمن تقييد الآنية والطعام بما عرفته يظهر عدم نجاسة أهل الكتاب. نفس هذا الكلام أعزائي ورد عند الشيخ اللنكراني أعزائي في تفصيل الشريعة المجلد الرابع صفحة 643 أعزائي، بعد الإخوة يدون يراجعون هناك في آخر صفحة 643، وصو هذه الرواية لو كان إلى آخره. جيد، هذا تمام الكلام أعزائي في الرواية السابعة. الآن أعزائي هاي الرواية التي تحتاج إلى بحث مفصل، الرواية الثامنة أعزائي، وهي الواردة في تهذيب الأحكام، فقط عنوانها الرواية أعزائي في تهذيب الأحكام الجزء الأول صفحة 223 أعزائي، الحديث رقم 640. الرواية: وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن اليهودي والنصراني في المياه وأحكامها، الجزء الأول من التهذيب صفحة 223، رقم الرواية 640 كلي، في المياه وأحكامها رقم الرواية 23. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال شنو؟ لا. هذا دل على طهارة لو على النجاسة، ها؟ واضح بأنه أساسا تريد أن تقول بأنه إذن الماء القليل ينفعل بماذا؟ بالنجاسة، وهو اليهودي والنصر. قال لا. في المقابل مولانا القائلين بالطهارة قالوا لا، مولانا توجد قرينة في الرواية قالت إلا أن يضطر إليه. فإذا اضطر إلى الماء يجوز ماذا؟ أن يتوضأ. الاضطرار إلى الماء يجعل النجس جائز الوضوء به أو لا يجعل؟ لا يجعل. إذن كانت حزازة أكو، كراهة أكو، ولا مو، ولا بدليل أن الإمام لما أجاز في حال الاضطرار. فلهذا تجد بأن القائلين بالنجاسة استندوا إلى المقطع الأول، القائلين بالنجاسة استندوا إلى ماذا؟ ها؟ إلى المقطع الثاني، وتفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.